إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في أبواب المناسك من سنن ابن ماجه، وتوقفنا عند باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني حسين بن عوف قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا. فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبيك. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن أخيه الفضل أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر، فأتته امرأة من خثع قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيتيه.
باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. أقول: تقدم من المصنف رحمه الله أن بوب عن الحج عن الميت في الباب الذي قبله مباشرة، باب الحج عن الميت، وأورد من الأحاديث ما يدل على جواز أن يحج الإنسان عن الميت، وهذه من خصوصيات العبادات كما تقدم في الحج. ثم أورد هذا الباب، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، وهذا من حسن تبويب المصنف، فإنك بمجموع البابين ستخرج بنتيجة أن الحج عن الغير يجوز بشرط أن يكون حج عن نفسه أو اعتمر، وبشرط أن يكون حجه عن ميت أو عن حي لا يستطيع أداء الحج بسبب مرض لا يرجى برؤه، بسبب كبر السن، بسبب أنه لا يستطيع أن يثبت على الرحل إلى غير ذلك. فبوب بهذا التبويب ليدل على هذه الجزئية الثانية في هذه المسألة. وفي الباب أحاديث، في الباب مسائل. المسألة الأولى: قوله في الحديث الأول: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. العلماء يقولون: كلام السائل مدرج في جواب المجيب، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: حج عن أبيك واعتمر، كأنما قال: ما دام الحال في أبيك على هذه الصفة فحج عن أبيك واعتمر. فهم يقولون أن السؤال السائل يدرج في جواب المجيب، وعلى هذا الأساس يكون قوله حج عن أبيك واعتمر، أي ما دام حال أبيك على هذه الصفة فحج عنه واعتمر. المسألة الثانية: استدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر أن العمرة فرض، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الحديث وعليه فهذا من أدلة وجوب العمرة عند القائلين بوجوبها. مسألة: حديث أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي يا رسول الله، إن أبي شيخ قد أفند. ما معنى أفند؟ يعني كبر وضعف، كبر وضعف أو خرف، فصار يتكلم بكلام كثير على غير وعي وإدراك منه بسبب ضعفه وكبر سنه. مسألة: قالت: وأدركته فريضة الله على عباده في الحج. أقول: معنى ذلك أنه وجب عليه الحج قبل أن يفند، قبل أن يكبر ويضعف ويصل إلى هذه الحالة من الخرف. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل نعم، لما قالت: فهل يجزي عنه أن أؤديها عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا فيه مسألة أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل. مسألة: حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا. ما معنى معترضا؟ أي لا يستطيع أن يركب على الرحل كالركوب العادي، فإذا أردنا أن نركبه على الرحل لابد أن ننيمه أو نجعله معترضا على الرحل، لا يركب الركاب العادي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. وهذا يفيد أن الرجل أو المرأة إذا كان لا يستطيع الركوب على السيارة أو على الراحلة بحيث أنه يؤدي الحج على صفة من يركب الركوب المعتاد، وكان ضعيفا لا يملك غير هذا، فإننا نقول له: يجزي أن يحج عنك غيره، يجزي أن يحج عنك غيره. يؤكد هذا المعنى الحديث الذي ختم به المصنف الباب، وهو حديث أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، لا يستطيع أن يركب، فأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فهذا يدل على جواز أن يحج أحد عن أحد إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يركب ويثبت على رحله. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته، يفيد أن فرائض العبادات على الناس كالدين ينبغي أداؤه. ولذلك العلماء يستدلون بهذا الحديث أن الرجل لو وجب عليه الحج ولم يحج فإنه ينبغي أن يقتطع من تركته قبل أن توزع حق أداء الحج، حق أداء الحج، لأن الله عز وجل أوجب في قبل قسمة الدية: من بعد وصية توصون بها أو دين. فما دام الله الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذا بأنه دين، فينبغي إذن اقتطاعه. وكذا إذا مات ولم يزكي، فعلى الورثة أن يزكوا عن السنوات التي لم يزكي فيها. فهذه كلها يستدلون بها بهذا الحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفإن كان على أبيك دين أما كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فهذا دين الله، ودين الله أحق بالقضاء كما جاء في بعض الروايات. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب حج الصبي. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا محمد بن سوق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فقالت: يا رسول الله، أري هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
هذا الحديث في هذا الباب فيه مسائل. طبعا باب حج الصبي بعد حج من لم يستطع أن يركب على الدابة، وبعد حج من لم الحج عن الميت، هذا من حسن ترتيب المصنف، فإنه تدرج في بيان أحكام المسائل وألحق بعضها ببعض لمناسبتها. باب حج الصبي يعني الذي لم يبلغ، باب حج الصبي يعني الذي لم يبلغ، وكذا البنت الصغيرة التي لم تبلغ. مسألة: على ضوء هذا الحديث يجوز الحج عن الصبي وعن البنت الصغيرة التي لم تبلغ، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. يقول أيما، يقول صلى الله عليه وسلم: أيما غلام حج قبل أن يبلغ فعليه أن يحج إذا بلغ، وأيما عبد حج قبل أن يعتق فعليه أن يحج إذا ما أعتق. مسألة حج الصبي يقوم بالإحرام به وليه عنه فيحرم عنه ويلبسه ملابس الإحرام ويجعله يقوم بكل ما يستطيع أن يقوم به من أعمال الحج، وما لا يستطيع به قام وليه به عنه. مسألة من الأشياء التي ينبغي الانتباه إليها في حج الصبي أنه إذا حملت من أجل أداء الطواف ينبغي أن يكون وجهه مع الناس، لا تحمله ووجهه خلف الناس، يعني أحمله بحيث يكون وجهه مع الناس بحيث تكون الكعبة عن يساره، لا تحمله بطريقة بحيث تكون الكعبة عن يمين، بحيث يأتي بالطواف على الصفة المشروعة. وكذا في الإشارة عند الحجر الأسود، وكذا في كل الأمور المتعلقة بالطواف التي لا يستطيع هو أن يأتي بها فوليه يأتي بها يقوم بها. إذن نقول الحج عن الصبي مشروع ولوليه أجر في ذلك، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وليس معنى كونه صبي أن تتساهل في أعمال الحج، فإنك تجعله يعمل كل ما يستطيع أن يقوم به من أعمال الحج، وما لا يستطيع تقوم به أنت عنه، ومن ذلك الإحرام بالحج، وتعلمه التلبية حتى يلبي مع الناس إن استطاع بإذن الله. فهذه أمور يعني ينبغي أن يعلمها الإنسان إذا كان يريد أن يحج بصبي أو أن يعتمر بصبي. مسألة نبهت عليها أنه إذا حج قبل البلوغ، إذا حج قبل البلوغ عليه الحج بعد البلوغ. وذكر العلماء هنا صورة، قالوا لو أنه أحرم بصبي ثم يوم عرفة بلغ، قالوا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذا لو حج بعبد ثم يوم عرفة أعتق فإنه يصح عنه عن حجة الإسلام. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب النفساء والحائض تهل بالحج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها أن تغتسل وتهل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب ثم تهل.
باب النفساء والحائض تهل بالحج. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الحائض والنفساء ينعقد إحراما حتى وإن كانت نفساء وحائض. المسألة الثانية قوله حتى إذا كان قال قوله نفست أسماء بنت عميس بالشجرة. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما مات خلفه عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي حجة الوداع لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر معه وزوجه أسماء وكانت حامل. نفست ولدت ولدها محمد بن أبي بكر الصديق في ذي الحليفة. الشجرة هذا مكان في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. فلما نفست وحاضت أرسلت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أني ماذا أصنع في الإحرام، هل أحرم أنا هكذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أغتسلي وأهلي بالحج، أغتسلي وأهلي بالحج، وأعملي كما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة لما حاضت، قال أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. مسألة قوله نفست أسماء بنت عميس بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. في هذه الرواية أن الرسول أمر أبا بكر، في الرواية الأخرى أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستثمر بثوب ثم تهل. نقول لا معارضة، فهي أرسلت أبا بكر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله، فهي أرسلت أبا بكر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حالها. مسألة ذكر قال خرج عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر. وهنا يأتي السؤال، هل محمد بن أبي بكر وقد ولد في عهد الرسول في السنة العاشرة في ذي الحليفة وأدرك زمن الرسول، هل يكون من الصحابة؟ الجواب لا، لأن تعريف الصحابي أنه من رأى أو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا. هذا الصغير الآن اتولد ليس من الصحابة، إنما هو من التابعين، إنما هو من التابعين. مسألة قال فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وهذا يفيدكم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون في أمورهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كبيرهم وصغيرهم في ذلك سواء. فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل. السؤال، هذا غسل من أي شيء؟ قالوا هذا غسل بسبب الحيض. ومن هنا طب هل غسل المرأة وهي حائض ولا زالت حائض يجزئ بشيء؟ إذن هو غسل للتنظف، ولذلك قال العلماء الغسل عند الإحرام من المستحبات وليس من الواجبات. إن تيسر الحمد لله، إن ما تيسر لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طب حديث أسماء بنت عميس أن الرسول أمرها أن تغتسل، قالوا وهي حائض ماذا ينفع هذا الغسل؟ هذا لا يرفع أثر الحيض ولا إذن هو غسل لإيش؟ للتنظف من النفاس، للتنظف من النفاس. مسألة وأمرها أن تستثفر، يعني أن تضع حفاظا على فرجها يمنع نزول الدم، يمنع نزول الدم. مسألة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج. ما معنى تهل بالحج؟ يعني ترفع صوتها بالتلبية، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه الصيغ تقولها بحسب النسك الذي تريده، إما أن يكون نسك إفراد، وإما أن يكون نسك تمتع، وإما أن يكون نسك قران. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت، أقول هذا حكم المرأة الحائض، فإن الحائض تصنع ما يصنع الحاج من من الإهلال ومن الوقوف بعرفة ومن رمي الجمار ومن المبيت بمنى ومن المبيت بمزدلفة، وما يكون عليه الحاج من الإهلال والتلبية وذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا يسوغ من الحائض، إلا أنها لا تطوف بالبيت. بل إن صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت بعد طواف الوداع وبعد طواف الإفاضة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يطوفوا طواف الوداع ويجعلوا آخر عهدهم بالبيت، قيل له إن صفية حائض، قال أقرأ حلقة حابستنا هي، ايش يفيدكم هذا؟ ان المرأة اذا لم تطهر من الحيض ليس لها ان تطوف حتى تطهر، وذلك اذا كان الطواف الذي بقي عليها طواف الإفاضة. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاف الطواف الإفاضة؟ فقالوا نعم، فقال إذن هيا ومشوا. فدل ذلك أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع، يعني لا يلزمها أن تنتظر حتى تطهر. فإن طهرت وهي في مكة طافت طواف الوداع قبل خروجها، وإن كانت عجلة في الخروج فإنه يجزئها طواف الوداع. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب مواقيت أهل الآفاق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. فقال عبد الله: أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل المشرق من ذات عرق. ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم.
نعم. هذا الحديث، هذا الباب، باب مواقيت أهل الآفاق. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي التي ذكرها الله عز وجل أو أشار الله عز وجل إليها في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. أما المواقيت الزمانية فهي المكانية، فهي المذكورة في هذا الباب. المواقيت المكانية فهي المذكورة في هذا المكان، في هذا الباب. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وأن الجحفة ميقات أهل الشام، وأن اليمن ميقات، وأن يلملم ميقات أهل اليمن، وأن قرن المنازل ميقات أهل نجد. أما الجحفة فهي الآن موجودة معروفة وتسمى بأبيار علي، وهي الآن أصبحت داخل المدينة، كانت خارج المدينة والآن أصبحت داخل المدينة. إيش؟ زبح، أنا قلت الجحفة، آسف. أما ذو الحليفة فهو يسمى أبيار علي، وهو الآن داخل المدينة، كان في السابق خارج المدينة ذو الحليفة. خلاص. وكانت فيه شجرة في هذا المكان، وكانت أمام الشجرة بطحاء، أرض منبسطة، فهذه ذو الحليفة، والآن وهي واقعة في وادي العقيق. وادي العقيق، وادي العقيق هو جبل قطعه السيل، العق هو القطع، جبل قطعه السيل، يعني أصبح وادي وأرض منبسطة، ذو الحليفة فيه. وفي هذا الوادي جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: صلي ركعتين في هذا الوادي فإنه واد غبار. وكانت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرم بالحج أنه خرج إلى ذي الحليفة وبات فيها، ومن الصباح أحرم صلى الله عليه وسلم في الظهر، بعد صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. فهذه ذو الحليفة. أما الجحفة فهي ميقات أهل الشام، وهي منطقة قريبة من رابغ، على حذاء رابغ، فصار الناس يحرمون من رابغ، يحرمون من رابغ، فإحرام أهل الشام من رابغ ومن كان على سمتهم. أما يلملم فهي منطقة في جنوب مكة، منطقة في جنوب مكة، يحرم أهل اليمن منها، ولها اسم اليوم يسموها السعد، يسموها إيش؟
السعدية.
السعدية، يسموا المنطقة هذه بالسعدية، وهي منطقة معروفة. الميقات بالداخل والسعدية قريبة من الخط فصاروا يحرموا من السعديين. أما قرن منازل فهي منطقة في طريق السيل إلى الطائف يأتي منها أهل نجد، فجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ميقاتا لأهل نجد، جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ميقاتا لأهل نجد. قرن المنازل هو اسم الوادي من جهة طريق السيل. أعلى الوادي هو الذي يظهر في الهدى ويسمى وادي محرم. فيقولون وادي محرم هو أعلى قرن المنازل، يعني هو من الوادي لكن هذا أعلى في جهة الهدى، فهو نفس الوادي، من الأسفل يسمى قرن المنازل ومن الأعلى يسمى محرم، فمن جاء عن طريق الهدى فإن وادي محرم هو ميقاته من أهل نجد. قرن المنازل هو نفسه وادي محرم. في حديث جابر زاد الرسول صلى الله عليه وسلم ميقاتا، قال وأهل العقيق، قال صلى الله عليه وسلم ومهل أهل المشرق من ذات عرق. طيب هل أهل العراق في ذاك الوقت كانوا أهل إسلام؟ لا. اشتمم في الحديث قال ثم أقبل بوجهه الأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم. معناته هذا إيش؟ هذا آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أن أهل هذا الأفق الآن ما هم أهل إسلام ولكنه سيكون أفق أهل إسلام، وأنه سيأتي منهم حجاج، وأن ميقاتهم ذات عرق، وأن ميقاتهم ذات عرق. من أحكام هذه المواقيت المسائل التالية: المسألة الأولى أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز ميقاتا من هذه المواقيت بدون إحرام، إلا من كان له ميقات غير الميقات هذا سيأتي في طريقه، فله أن يؤخر إحرامه إلى الميقات الذي سيأتي في طريقه. هذا أول حكم، فلابد أن يقع إحرامه في هذه المواقيت، لا يتجاوزها بدون إحرام. طب يا شيخ هل يجوز أن يحرم قبلها؟ يجوز أن يحرم قبل الميقات، لكن أداء الواجب إذا مر بالميقات أن يحرم منه، فإن لم يكن محرما منه بما يريد من نسك الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يرجع إليه إذا لم يتلبس بإحرام. سئل ابن عباس رضي الله عن رجل مريد للحج أو العمرة مر بالميقات ولم يحرم، فقال هل تلبس بإحرام، يعني هل دخل في النسك؟ قالوا لا. قال يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه ويعود ولا شيء عليه. فإن كان قد تجاوز الميقات وبعد أن تجاوز الميقات أحرم، كما يحدث بعض الناس يكونوا في الطائرة فيمر بالميقات فلا يحرم حتى يأتوا إلى جدة ويحرموا من جدة، فقال ابن عباس أما إن تلبس بالإحرام يعني دخل في النسك فإن عليه دم ولا يرجع، يتم إحرامه ويتم عمله ولا يرجع وعليه دم. وهنا قال ابن عباس الكلمة المشهورة التي أخذت حكم الرفع عند العلماء: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. إذن هذا أول حكم في حكم المواقيت هذه المكانية. الحكم الثاني من أحكام هذه المواقيت المكانية وهي المسألة التالية: أن هذه المواقيت تجزئ عن أهلها وعن من مر بها من غير أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. المسألة التالية: أن من كان منزله ومسكنه ليس بينه وبين مكة ميقات من هذه المواقيت فحكمه أن محله هو ميقاته. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أنشأ، يعني أنشأ نية الدخول في النسك، فمن حيث أنشأ. فهذا دليل أن من كان منزله أو مسكنه ليس بينه وبين الحرم، بينه وبين مكة ميقات، فإنه يحرم من منزله، مثل أهل جدة يحرم من منزلهم، مثل أهل وادي فاطمة يحرم من منزلهم، مثل أهل الجمون يحرم من منزلهم، وكذا أهل المناطق التي حول الحرم وليس بينهم وبين الحرم إيش؟ ميقات. فهذا حكمهم أنهم كما قال الرسول في حديث ابن عباس: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. هذه جملة من أحكام هذه المواقيت. مسألة: متى يكون الإهلال بالنسك؟ حينما يحرم. قيل يكون الإهلال بالنسك حينما يكون بالبيداء إذا كان في ذي الحليفة، وقيل إذا ركب الدابة، وقيل عقب الصلاة. نقول كل هذا مشروع لك أن تفعله، فقد ورد ما يدل على هذا وعلى هذا وعلى هذا. فإن أحرمت من الميقات أن مررت به وأهللت ودخلت في النسك، فهذا إن شاء الله يجزئ عنك. كل هذا وارد، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أهل بعد الصلاة، وأهل برفع الصوت لما ركب على الدابة، وأهل برفع الصوت لما كان في البيداء من ذي الحليفة. ما في أسئلة الآن؟ ما في أسئلة الآن؟ خلاص السيد، خلصنا نص ساعة. الآن نستمع للأسئلة، جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: أنا من أهل جدة، أحرمت بالحج مفردا، فهل لي طواف قدوم وأسعى للحج بعده، أو يكفيني عن السعي بعد طواف الإفاضة؟
نعم، أنت من أهل جدة، أحرمت بحجة مفردة وأتيت إلى مكة، فيسن لك ولا يجب، يسن لك أن تطوف طواف القدوم، ولك أن تقدم سعي الحج عقب طواف القدوم. فإذا جاء يوم النحر وما بعده من الأيام، أو حينما تريد أن تخرج تطوف طواف الإفاضة وتخرج من مكة، فأنت قد أتممت حجك. وطواف الإفاضة في هذه الحالة لما تؤخره عند الخروج يغنيك عن طواف الوداع، وأسأل الله لنا ولكم القبول. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، اعتمر بنية التمتع ثم خرج إلى الحل تنعيم، فاعتمر عن الغير، هل يصح حجه؟
يصح إن شاء الله حجه، ما دام أنه كان في مكة فحكم عمرته كحكم أهل مكة، فله أن يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة ثانية، ولا ينخرم بذلك تمتعه. إنما ذكر جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة ثم عاد إلى بلده، قالوا ينخرم تمتعه، ينخرم تمتعه، فلا يلزمه هدي التمتع. وأختار يعني أن الأرجح أختاره الشنقيطي صاحب أضواء البيان، أنه حتى لو رجع إلى بلده لا يزال في حكم المتمتع. بعض العلماء يقول ولو رجع إلى مسافة القصر يخرج عن حكم التمتع، لكن ظاهر الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولأن الفقهاء افترضوا أن التمتع من أجل أنه جمع نسكين في سفر واحد، فقالوا إن عاد إلى بلده خرج عن تمتعه. لكن نقول ظاهر الآية أن من أتى بالعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، وبالتالي الأرجح أنه لا يخرج عن تمتعه بذلك، والله أعلم. انتبهوا للعبارة التي يقولها أهل العلم، يقول أهل العلم الأرجح، مقابل الأرجح إيش؟ راجح. يعني هم لا يردوا قولهم بأنه من رجع إلى بلده خرج عن تمتعه، لكن يقول الأرجح من باب الأحوط ومن باب الأفضل أنه يكون باقيا على تمتعه. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما ضابط الاستطاعة في الحج في هذا الزمن؟ مثلا من عنده سيارة قيمتها قيمة الحج، هل يجب عليه بيعها ليحج؟
هل يجب إيه؟
بيعها.
إذا كان لم يؤدي حجة فريضته، وكانت هذه السيارة في ملكه، وكان يعني يمكنه الاستغناء عنها في معيشته وأهله، نعم يجب عليه أن يبيعها ويأخذ قيمتها ليؤدي فريضة الحج التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، فإن هذه الفريضة عليه كالدين، ينبغي أن أسدده. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إذا شاء نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم.
والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا ملك القدرة على الحج، قيمة الحج ونفقة الحج، أن يبادر إلى الحج، فإنه قد يشغل، وإنه قد يمرض، وأنه قد يأتي ما يمنعه من أداء هذه الفريضة التي هي دين لله عز وجل عليه، فما ينبغي أن يتوانى وأن يتأخر عن أداء هذه الفريضة. لا تجعل أمر الله هو آخر ما تفكر فيه، بل اجعل أمر الله هو أول ما تفكر فيه وتريده وتغتنمه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب
أحسن الله إليكم. يقول: هل أحج عن أمي المصابة بالزهايمر؟
لك أن تحج عن أمك المصابة بالزهايمر لأنها في حكم من فند، وذكرنا أن أهل العلم فسروا من تفسيراتهم للحديث الذي مضى معنا أن قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي أو أدركت أبي وقد فند. فند من تفسيراتها أنه خرب وصار يتكلم بما لا يعقل ولا يقبل، فقالوا هذا كان عاقلا ثم خرف فأدركته الفريضة على هذه الصفة. نعم.
يقول: إذا أهدي إلي الهدي في الحج هل أقبله أم يلزم أن أشتري الهدي بنفسي وأذبحه؟
الهدي إذا ملكته فلك أن تتصرف به بأن تهدي به عن نفسك، والتملك يكون بعدة أمور. التملك يكون بالشراء، التملك يكون بالهبة، التملك يكون بالإرث، التملك يكون بما يكون مثلا من دية تعطى لك، التملك يكون ذكر العلماء ثمانية أسباب للتملك منها الهبة، فإذا أنت ملكت الهدي بالهبة جاز لك أن تتصرف فيه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يقدم الحج والعمرة عن الزواج؟
إذا لم يكن معك إلا كلفة إما للزواج وإما للحج فانظر إلى نفسك، فإذا كنت تخشى على نفسك إذا لم تتزوج الوقوع في المحظور فقدم الزواج، وإذا كنت لا تخشى على نفسك الوقوع في المحظور فقدم الحج. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: حكم الصلاة في المسجد النبوي التوسعة هل هي مثل ثواب المسجد القديم لقوله صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا؟
هذه كلمة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا اسم الإشارة يجعل أن المراد بهذا الفضل هو فقد المسجد القديم، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا يشمل جميع المسجد النبوي الذي يحيط ببناء واحد وباسم واحد، إنما تبقى الخصوصية لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء من ذكر الروضة وفيما جاء من ذكر بعض الأسطوانات ونحو ذلك داخل المسجد. أما الجمهور فإن هذا يشمل جميع المسجد، وأن تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مسجدي هذا إنما كان مخرج مشابهة الواقع، وإلا فإن أهل العلم يقولون إذا اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارج المسجد إلى الشوارع فحكم من في الشوارع كحكم من في المسجد، فما بالك أنها توسعة شملت جميع المسجد. نعم.
قول أحسن الله إليكم: من قدر على الحج لكنه تساهل حتى توفاه الله فهل يحج عنه؟ وكذلك من لم يقدر على الحج ومات فهل نحج عنه؟
يعني من عليه ولا يجب على ورثته عنه، فإن تبرعوا بالحج عنه جاز. نعم.
قل أحسن الله إليكم: ما حكم من اعتمر عن نفسه ثم حج عن غيره، هل يكون مفردا أم متمتعا؟
إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، ولا يؤثر في ذلك كون العمرة عن غيره والحج عن نفسه، أو العكس أن العمرة عن نفسه والحج عن غيره، ما دام وقع الحج والعمرة في أشهر الحج فإنه في حكم المتمتع، إذا لم يكن من أهل الحرم فإنه يلزمه هدي التمتع.
يقول أحسن الله إليكم: إذا حج من كان من أهل مكة عن غيره متمتعا فهل يكون عليه هدي أم لا؟
أهل مكة لا تمتع عليه حج عن غيرهم أم لا، إنما الأكمل لذاك أن يهدي هدي التمتع حتى يكون له الأجر تاما بإذن الله تعالى.
يقول: هل يجوز أن أحلق وأتحلل وأنا لم أضحي في بلدي؟
أنا إيش؟
لم أضحي أذبح.
أيوة. هذا السؤال مبني على مسألة، وهي ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء. فبعض الناس يأتي في ذهنهم معارضة، يقول أنا إذا أردت أن أحرم بالحج أريد أن أحلق عانتي، أريد أن أنتف إبطي، أريد أن أزيل أقص شعر شاربي، فأريد أن أقلم أظافري، فكيف أفعل وأنا أريد أن أضحي؟ فنقول هذا مستثنى من عموم حديث أم سلمة، فهذا وهو قول الرسول: من أراد منكم أن يضحي، يعني ممن لم لا يريد الإحرام بالنسك. فإذا كنت محرما بالنسك فلك أن تفعل ذلك كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: متى ندخل في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ هل من خلال تحللنا من العمرة أم عند لباس الإحرام أثناء الحج فقط؟
الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. من حين ما تحرم في هذه الأشهر بالعمرة للحج وأنت تريد الحج أن تكون قارنا أو أن تكون متمتعا أو أن تكون مفردا، فإنك تدخل في حكم هذه الآية. ما ينبغي أن تتلبس بالرفث وهو الكلام إلى النساء في أمر الجماع ونحو ذلك، ولا ينبغي أن تتلبس بمفسق، يعني معصية من المعاصي. وهذا أمر، ترى يا إخوة، يعني أمر مهم جدا أن كل إنسان حاج يعني ينتبه إلى هذا. ما لي أنا أذكر بعض الأمور من باب المثال. يعني ما يصح وأنت محرم بالحج أو أنت دخلت مكة خلاص تريد عمرة وأتيت العمرة ثم تريد تنتظر لأداء الحج، ما يصير أن تشتغل في هذا الوقت بمعاصي، كمن يدخن السجائر وتدخين السجائر حرام، كمن يحلق اللحية وتحلق اللحية حرام، كمن يأتي أمور من المعاصي، استماع الأغاني، أمور مما لا يحسن به من تتبع عورات النساء، من تتبع كذا، ما يحسن بك وأنت تريد الحج أن تفعل هذا الفعل. ينبغي لك أن تكون متهيبا متهيئا لأداء هذا النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. والله إنما يرضى عن المتقين، وإنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الأمور إذا استهنت بها من المعاصي والذنوب فأنت قد استهنت بأمر الله سبحانه وتعالى ويخشى عليك. فاجعل هذه مدرسة لك وترويض لك وتدريب لك على ترك هذه المعاصي وهذه الذنوب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعم.
السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، يقول السائل: متى يتحقق الوقوف بعرفة؟
وقت الوقوف بعرفة يبدأ عند جمهور أهل العلم من زوال الشمس يوم عرفة إلى قبيل صلاة الفجر، لحديث عروة بن المضرس لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وهو يصلي الفجر، فقال: يا رسول الله، والله ما تركت من حبل ولا جبل إلا وقفت عليه، ألي حج؟ يعني وقف في عرفة وجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فالإنسان ينبغي أن يكون متواجد في عرفة، موجودا في عرفة في هذا الوقت من الزوال إلى قبيل الفجر ليلة النحر. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله استدلالا بحديث عروة بن المضرس أن الوقوف يكون من قبل ذلك، من صلاة الفجر، لأن الرسول قال: ساعة من ليل أو نهار، وحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه الأفضل والأكمل. وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أنه أتى إلى عرفة قبيل الزوال ونزل بنمرة حتى زالت الشمس، فتقدم إلى وادي عرنة وخطب هناك، خطب في وادي عرنة وصلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فإذا أنت حصل منك الوجود في عرفة في هذا الوقت، في هذا الوقت وأنت تقصد الحج، حتى ولو كنت نائما فقد حصل لك الوقوف في عرفة. ووظيفة الحاج يوم عرفة أن يشتغل بالذكر والدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وأفضل ما يقال يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة مفطرا، وشرب الحليب أمام الناس حتى يرونه ويتأكدوا من أنه كان مفطرا. وشرع الرسول لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، وقال إني لأرجو أن يكفر الله لي بالصيام يوم عرفة عن سنتين، السنة التي هو فيها والسنة التي قبلها. فالإنسان يحصل له حكم القيام الوقوف في عرفة بأن يكون موجودا في عرفة في هذا الوقت، حتى ولو كان نائما، حتى ولو كان يعني فاقدا الوعي في وقت معين جزئية، مدام أنه كان مريد للوقوف وحصل وجوده ولو للحظة ولو لثواني ولو لدقائق حصل المقصود من هذا الوقوف. لكن عليه أن ينتبه أن يكون وقوفه في حدود عرفة، هذه أول نقطة مهمة. والحمد لله حكومة المملكة العربية السعودية واضع أعلام وإشارات تدل على حدود عرفة. اتفق العلماء أن من لم يكن واقفا في عرفة في هذا الوقت فاته الوقوف بعرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. النقطة الثانية التي أنبه عليها أن التواجد داخل مسجد نمرة الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي لك أن تنتبه أن الصفوف الأولى خارج عرفة، ولذلك الحكومة واضعة إشارات على الأعمدة في المسجد وهي بإنحراف هكذا، واضع إشارات أن هذا خارج هذا من الحل وهذا من الحرم. عرفة التي يقف الإنسان فيها هي أرض حل، ووادي عرنة وغيره فهذا من الحرم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطني عرنة، هذا الوادي الذي في أول المسجد الذي هو مسجد نمرة، فتحرص على هذا بارك الله فيك. نقطة ثانية، التواجد في عرفة أن تجمع بين الليل والنهار، الأحوط أن لا تفرط في ذلك، فقد ذهب المالكية إلى أن التواجد في عرفة في الليل ركن والتواجد في عرفة في النهار واجب، فلا تفرط بين الجمع بين الليل والنهار وأنت في عرفة ولو بجزء يسير عند غروب الشمس. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في أبواب المناسك من سنن ابن ماجه، وتوقفنا عند باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني حسين بن عوف قال: قلت يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا، فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبيك. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن أخيه الفضل أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر، فأتته امرأة من خثعة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيتيه.
باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. أقول: تقدم من المصنف رحمه الله أن بوب عن الحج عن الميت في الباب الذي قبله مباشرة، باب الحج عن الميت، وأورد من الأحاديث ما يدل على جواز أن يحج الإنسان عن الميت، وهذه من خصوصيات العبادات كما تقدم في الحج. ثم أورد هذا الباب، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، وهذا من حسن تبويب المصنف، فإنك بمجموع البابين ستخرج بنتيجة أن الحج عن الغير يجوز بشرط أن يكون حج عن نفسه أو اعتمر، وبشرط أن يكون حجه عن ميت أو عن حي لا يستطيع أداء الحج بسبب مرض لا يرجى برؤه، بسبب كبر السن، بسبب أنه لا يستطيع أن يثبت على الرحل، إلى غير ذلك. فبوب بهذا التبويب ليدل على هذه الجزئية الثانية في هذه المسألة. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى قوله في الحديث الأول: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. العلماء يقولون: كلام السائل مدرج في جواب المجيب، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: حج عن أبيك واعتمر، كأنما قال: ما دام الحال في أبيك على هذه الصفة فحج عن أبيك واعتمر. فهم يقولون أن السؤال السائل يدرج في جواب المجيب، وعلى هذا الأساس يكون قوله حج عن أبيك واعتمر، أي ما دام حال أبيك على هذه الصفة فحج عنه واعتمر. المسألة الثانية، استدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر أن العمرة فرض، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الحديث، وعليه فهذا من أدلة وجوب العمرة عند القائلين بوجوبها. مسألة، حديث أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي، يا رسول الله، إن أبي شيخ قد أفند. ما معنى أفند؟ يعني كبر وضعف أو خرف، فصار يتكلم بكلام كثير على غير وعي وإدراك منه بسبب ضعفه وكبر سنه. مسألة، قالت: وأدركته فريضة الله على عباده في الحج. أقول: معنى ذلك أنه وجب عليه الحج قبل أن يفند، قبل أن يكبر ويضعف ويصل إلى هذه الحالة من الخرف. فقال صلى الله عليه وسلم: لما قالت: فهل يجزي عنه أن أؤديها عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا فيه مسألة أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، مسألة، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا. ما معنى معترضا؟ أي لا يستطيع أن يركب على الرحل كالركوب العادي، فإذا أردنا أن نركبه على الرحل لابد أن ننيمه أو نجعله معترضا على الرحل، لا يركب الركاب العادي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. وهذا يفيد أن الرجل أو المرأة إذا كان لا يستطيع الركوب على السيارة أو على الراحلة بحيث أنه يؤدي الحج على صفة من يركب الركوب المعتاد، وكان ضعيفا لا يملك غير هذا، فإننا نقول له: يجزي أن يحج عنك غيره. يؤكد هذا المعنى الحديث الذي ختم به المصنف الباب، وهو حديث أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، لا يستطيع أن يركب، فأحج عنه. فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فهذا يدل على جواز أن يحج أحد عن أحد إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يركب ويثبت على رحله. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته، يفيد أن فرائض العبادات على الناس كالدين ينبغي أداؤه. ولذلك العلماء يستدلون بهذا الحديث أن الرجل لو وجب عليه الحج ولم يحج فإنه ينبغي أن يقتطع من تركته قبل أن توزع حق أداء الحج، حق أداء الحج، لأن الله عز وجل أوجب في قبل قسمة الدية من بعد وصية توصون بها أو دين. فما دام الله الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذا بأنه دين فينبغي إذن اقتطاعه. وكذا إذا مات ولم يزكي فعلى الورثة أن يزكوا عن السنوات التي لم يزكي فيها. فهذه كلها يستدلون بها بهذا الحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفإن كان على أبيك دين أما كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فهذا دين الله ودين الله أحق بالقضاء كما جاء في بعض الروايات. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب حج الصبي. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن سوق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
هذا الحديث في هذا الباب فيه مسائل. طبعا باب حج الصبي بعد حج من لم يستطع أن يركب على الدابة وبعد حج من لم الحج عن الميت، هذا من حسن ترتيب المصنف أنه تدرج في بيان أحكام المسائل وألحق بعضها ببعض لمناسبتها. باب حج الصبي يعني الذي لم يبلغ، باب حج الصبي يعني الذي لم يبلغ، وكذا البنت الصغيرة التي لم تبلغ. مسألة على ضوء هذا الحديث: يجوز الحج عن الصبي وعن البنت الصغيرة التي لم تبلغ، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. يقول أيما، يقول صلى الله عليه وسلم: أيما غلام حج قبل أن يبلغ فعليه أن يحج إذا بلغ، وأيما عبد حج قبل أن يعتق فعليه أن يحج إذا ما أعتق. مسألة حج الصبي يقوم بالإحرام به وليه عنه فيحرم عنه ويلبسه ملابس الإحرام ويجعله يقوم بكل ما يستطيع أن يقوم به من أعمال الحج، وما لا يستطيع به قام وليه به عنه. مسألة من الأشياء التي ينبغي الانتباه إليها في حج الصبي أنه إذا حملته من أجل أداء الطواف ينبغي أن يكون وجهه مع الناس، لا تحمله ووجهه خلف الناس، يعني أحمله بحيث يكون وجهه مع الناس بحيث تكون الكعبة عن يساره، لا تحمله بطريقة بحيث تكون الكعبة عن يمين، بحيث يأتي بالطواف على الصفة المشروعة. وكذا في الإشارة عند الحجر الأسود، وكذا في كل الأمور المتعلقة بالطواف التي لا يستطيع هو أن يأتي بها فوليه يأتي بها يقوم بها. إذن نقول الحج عن الصبي مشروع ولوليه أجر في ذلك، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وليس معنى كونه صبيا تتساهل في أعمال الحج فإنك تجعله يعمل كل ما يستطيع أن يقوم به من أعمال الحج، وما لا يستطيع تقوم به أنت عنه، ومن ذلك الإحرام بالحج وتعلمه التلبية حتى يلبي مع الناس إن استطاع بإذن الله. فهذه أمور يعني ينبغي أن يعلمها الإنسان إذا كان يريد أن يحج بصبي أو أن يعتمر بصبي. مسألة نبهت عليها أنه إذا حج قبل البلوغ، إذا حج قبل البلوغ عليه الحج بعد البلوغ. وذكر العلماء هنا صورة، قالوا لو أنه أحرم بصبي ثم يوم عرفة بلغ، قالوا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذا لو حج بعبد ثم يوم عرفة أعتق فإنه يصح عنه عن حجة الإسلام. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب النفساء والحائض تهل بالحج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها أن تغتسل وتهل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب ثم تهل.
باب النفساء والحائض تهل بالحج. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الحائض والنفساء ينعقد إحراما حتى وإن كانت نفساء وحائض. المسألة الثانية قوله حتى إذا كان قوله نفست أسماء بنت عميس بالشجرة. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما مات خلفه عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي حجة الوداع لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر معه وزوجه أسماء وكانت حامل، نفست ولدت ولدها محمد بن أبي بكر الصديق في ذي الحليفة. الشجرة هذا مكان في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. فلما نفست وحاضت أرسلت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أني ماذا أصنع في الإحرام، هل أحرم أنا هكذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أغتسلي وأهلي بالحج وأعملي كما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة لما حاضت، قال: أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. مسألة قوله نفست أسماء بنت عميس بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. في هذه الرواية أن الرسول أمر أبا بكر، في الرواية الأخرى أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستثمر بثوب ثم تهل. نقول لا معارضة، فهي أرسلت أبا بكر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله، فهي أرسلت أبا بكر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله. مسألة ذكر قال خرج عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر. وهنا يأتي السؤال: هل محمد بن أبي بكر وقد ولد في عهد الرسول في السنة العاشرة في ذي الحليفة وأدرك زمن الرسول، هل يكون من الصحابة؟ الجواب لا، لأن تعريف الصحابي أنه من رأى أو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا. هذا الصغير الآن اتولد ليس من الصحابة، إنما هو من التابعين. مسألة قال فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وهذا يفيدكم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون في أمورهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كبيرهم وصغيرهم في ذلك سواء. فأخبرهم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل. السؤال: هذا غسل من أي شيء؟ قالوا: هذا غسل بسبب الحيض. ومن هنا طب هل غسل المرأة وهي حائض ولا زالت حائض يجزئ بشيء؟ إذن هو غسل للتنظف. ولذلك قال العلماء: الغسل عند الإحرام من المستحبات وليس من الواجبات. إن تيسر الحمد لله، إن ما تيسر لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طب حديث أسماء بنت عميس أن الرسول أمرها أن تغتسل، قالوا: وهي حائض ماذا ينفع هذا الغسل؟ هذا لا يرفع أثر الحيض ولا إذن هو غسل لإيش؟ للتنظف من النفاس، للتنظف من النفاس. مسألة: وأمرها أن تستثفر، يعني أن تضع حفاظا على فرجها يمنع نزول الدم، يمنع نزول الدم. مسألة: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج. ما معنى تهل بالحج؟ يعني ترفع صوتها بالتلبية، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه الصيغ تقولها بحسب النسك الذي تريده، إما أن يكون نسك إفراد، وإما أن يكون نسك تمتع، وإما أن يكون نسك قران. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. أقول: هذا حكم المرأة الحائض، فإن الحائض تصنع ما يصنع الحاج من من الإهلال، ومن الوقوف بعرفة، ومن رمي الجمار، ومن المبيت بمنى، ومن المبيت بمزدلفة، وما يكون عليه الحاج من الإهلال والتلبية وذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا يسوغ من الحائض، إلا أنها لا تطوف بالبيت. بل إن صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت بعد طواف الوداع وبعد طواف الإفاضة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يطوفوا طواف الوداع ويجعلوا آخر عهدهم بالبيت، قيل له: إن صفية حائض. قال: أقرأ حلقة أحابستنا هي. إيش يفيدكم هذا؟ أن المرأة إذا لم تطهر من الحيض ليس لها أن تطوف حتى تطهر، وذلك إذا كان الطواف الذي بقي عليها طواف الإفاضة. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطافت طواف الإفاضة؟ فقالوا: نعم. فقال: إذن هيا ومشوا. فدل ذلك أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع، يعني لا يلزمها أن تنتظر حتى تطهر. فإن طهرت وهي في مكة طافت طواف الوداع قبل خروجها، وإن كانت عجلة في الخروج فإنه يجزئها طواف الوداع. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب مواقيت أهل الآفاق. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. فقال عبد الله: أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل المشرق من ذات عرق. ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم.
هذا الحديث، هذا الباب، باب مواقيت أهل الآفاق. أقول فيه مسائل: المسألة الأولى، للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي التي ذكرها الله عز وجل أو أشار الله عز وجل إليها في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. أما المواقيت الزمانية فهي المكانية فهي المذكورة في هذا الباب. المواقيت المكانية فهي المذكورة في هذا المكان في هذا الباب. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وأن الجحفة ميقات أهل الشام، وأن اليمن ميقات، وأن يلملم ميقات أهل اليمن، وأن قرن المنازل ميقات أهل نجد. أما الجحفة فهي الآن موجودة معروفة وتسمى بأبيار علي، وهي الآن أصبحت داخل المدينة، كانت خارج المدينة والآن أصبحت داخل المدينة. إيش؟ أنا قلت الجحفة آسف. أما ذي الحليفة فهو يسمى أبيار علي وهو الآن داخل المدينة، كان في السابق خارج المدينة ذو الحليفة خلاص. وكانت فيه شجرة في هذا المكان، وكانت أمام الشجرة بطحاء أرض منبسطة، فهذه ذو الحليفة، والآن وهي واقعة في وادي العقيق. وادي العقيق، وادي العقيق هو جبل قطعه السيل، العق هو القطع، جبل قطعه السيل يعني أصبح وادي وأرض منبسطة، ذو الحليفة فيه. وفي هذا الوادي جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلي ركعتين في هذا الوادي فإنه واد غبار. وكانت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرم بالحج أنه خرج إلى ذي الحليفة وبات فيها، ومن الصباح أحرم صلى الله عليه وسلم في الظهر بعد صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. فهذه ذو الحليفة. أما الجحفة فهي ميقات أهل الشام، وهي منطقة قريبة من رابغ على حدات رابغ، فصار الناس يحرمون من رابغ، يحرمون من رابغ، فإحرام أهل الشام من رابغ ومن كان على سمتهم. أما يلملم فهي منطقة في جنوب مكة، منطقة في جنوب مكة يحرم أهل اليمن منها، ولها اسم اليوم يسموها السعد، يسموها إيش؟
السعدية.
السعدية، يسموا المنطقة هذه بالسعدية، وهي منطقة معروفة، الميقات بالداخل والسعدية قريبة من الخط، فصاروا يحرموا من السعدية. أما قرن منازل فهي منطقة في طريق السيل إلى الطائف، يأتي منها أهل نجد، فجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ميقاتا لأهل نجد، جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ميقاتا لأهل نجد. قرن المنازل هو اسم الوادي من جهة طريق السيل. أعلى الوادي، أعلى الوادي هو الذي يظهر في الهدى ويسمى وادي محرم. فيقولون وادي محرم هو أعلى قرن المنازل، يعني هو من الوادي لكن هذا أعلى في جهة الهدى، فهو نفس الوادي، من الأسفل يسمى قرن المنازل ومن الأعلى يسمى محرم، فمن جاء عن طريق الهدى فإن وادي محرم هو ميقاته من أهل نجد، قرن المنازل هو نفسه وادي محرم. في حديث جابر زاد الرسول صلى الله عليه وسلم ميقاتا، قال وأهل العقيق، قال صلى الله عليه وسلم ومهل أهل المشرق من ذات عرق. طيب هل أهل العراق في ذاك الوقت كانوا أهل إسلام؟ لا. اشتمم في الحديث، قال ثم أقبل بوجهه الأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم. معناته هذا إيش؟ هذا آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أن أهل هذا الأفق الآن ما هم أهل الإسلام، ولكنه سيكون أفق أهل الإسلام، وأنه سيأتي منهم حجاج، وأن ميقاتهم ذات عرق، وأن ميقاتهم ذات عرق. من أحكام هذه المواقيت المسائل التالية: المسألة الأولى أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز ميقاتا من هذه المواقيت بدون إحرام، إلا من كان له ميقات غير الميقات، هذا سيأتي في طريقه فله أن يؤخر إحرامه إلى الميقات الذي سيأتي في طريقه. هذا أول حكم. فلابد أن يقع إحرامه في هذه المواقيت، لا يتجاوزها بدون إحرام. طب يا شيخ هل يجوز أن يحرم قبلها؟ يجوز أن يحرم قبل الميقات، لكن أداء الواجب إذا مر بالميقات أن يحرم منه. فإن لم يكن محرما منه بما يريد من نسك الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يرجع إليه إذا لم يتلبس بإحرام. سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل مريد للحج أو العمرة مر بالميقات ولم يحرم، فقال هل تلبس بإحرام، يعني هل دخل في النسك؟ قالوا لا. قال يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه ويعود ولا شيء عليه. فإن كان قد تجاوز الميقات وبعد أن تجاوز الميقات أحرم، كما يحدث بعض الناس يكونوا في الطائرة فيمر بالميقات فلا يحرم حتى يأتوا إلى جدة ويحرموا من جدة، فقال ابن عباس أما إن تلبس بالإحرام يعني دخل في النسك فإن عليه دم ولا يرجع، يتم إحرامه ويتم عمله ولا يرجع وعليه دم. وهنا قال ابن عباس الكلمة المشهورة التي أخذت حكم الرفع عند العلماء: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. إذن هذا أول حكم في حكم المواقيت هذه المكانية. الحكم الثاني من أحكام هذه المواقيت المكانية وهي المسألة التالية، أن هذه المواقيت تجزئ عن أهلها وعن من مر بها من غير أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. المسألة التالية أن من كان منزله ومسكنه ليس بينه وبين مكة ميقات من هذه المواقيت فحكمه أن محله هو ميقاته. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أنشأ يعني أنشأ نية الدخول في النسك فمن حيث أنشأ. فهذا دليل أن من كان منزله أو مسكنه ليس بينه وبين الحرم بينه وبين مكة ميقات فإنه يحرم من منزله، مثل أهل جدة يحرم من منزلهم، مثل أهل وادي فاطمة يحرم من منزلهم، مثل أهل الجموم يحرم من منزلهم، وكذا أهل المناطق التي حول الحرم وليس بينهم وبين الحرم إيش ميقات. فهذا حكمهم أنهم كما قال الرسول في حديث ابن عباس: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. هذه جملة من أحكام هذه المواقيت. مسألة: متى يكون الإهلال بالنسك حينما يحرم؟ قيل يكون الإهلال بالنسك حينما يكون بالبيداء إذا كان في ذي الحليفة، وقيل إذا ركب الدابة، وقيل عقب الصلاة. نقول كل هذا مشروع لك أن تفعله، فقد ورد ما يدل على هذا وعلى هذا وعلى هذا. فإن أحرمت من الميقات أن مررت به وأهللت ودخلت في النسك فهذا إن شاء الله يجزئ عنك، كل هذا وارد. لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أهل بعد الصلاة، وأهل برفع الصوت لما ركب على الدابة، وأهل برفع الصوت لما كان في البيداء من ذي الحليفة. ما في أسئلة الآن؟ ما في أسئلة الآن؟ خلاص السيد خلصنا نص ساعة الآن، نستمع للأسئلة جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: أنا من أهل جدة أحرمت بالحج مفردا، فهل لي طواف قدوم وأسعى للحج بعده أو يكفيني عن السعي بعد طواف الإفاضة؟
نعم، أنت من أهل جدة أحرمت بحجة مفردة وأتيت إلى مكة، فيسن لك ولا يجب، يسن لك أن تطوف طواف القدوم، ولك أن تقدم سعي الحج عقب طواف القدوم. فإذا جاء يوم النحر وما بعده من الأيام أو حينما تريد أن تخرج تطوف طواف الإفاضة وتخرج من مكة، فأنت قد أتممت حجك، وطواف الإفاضة في هذه الحالة لما تؤخره عند الخروج يغنيك عن طواف الوداع، وأسأل الله لنا ولكم القبول. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، اعتمر بنية التمتع ثم خرج إلى الحل تنعيم فاعتمر عن الغير، هل يصح حجه؟
يصح إن شاء الله حجه ما دام أنه كان في مكة، فحكم عمرته كحكم أهل مكة، فله أن يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة ثانية ولا ينخرم بذلك تمتعه. إنما ذكر جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة ثم عاد إلى بلده قالوا ينخرم تمتعه، ينخرم تمتعه فلا يلزمه هدي التمتع. واختار يعني أن الأرجح اختاره الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنه حتى لو رجع إلى بلده لا يزال في حكم المتمتع. بعض العلماء يقول ولو رجع إلى مسافة القصر يخرج عن حكم التمتع، لكن ظاهر الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولأن الفقهاء افترضوا أن التمتع من أجل أنه جمع نسكين في سفر واحد، فقالوا إن عاد إلى بلده خرج عن تمتعه، لكن نقول ظاهر الآية أن من أتى بالعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، وبالتالي الأرجح أنه لا يخرج عن تمتعه بذلك، والله أعلم. انتبهوا للعبارة التي يقولها أهل العلم، يقول أهل العلم الأرجح مقابل الأرجح إيش؟ راجح. يعني هم لا يردوا قولهم بأنه من رجع إلى بلده خرج عن تمتعه، لكن يقول الأرجح من باب الأحوط ومن باب الأفضل أنه يكون باقيا على تمتعه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما ضابط الاستطاعة في الحج في هذا الزمن؟ مثلا من عنده سيارة قيمتها قيمة الحج، هل يجب عليه بيعها ليحج؟
هل يجب إيه؟
بيعها
إذا كان لم يؤدي حجة فريضته، وكانت هذه السيارة في ملكه، وكان يعني يمكنه الاستغناء عنها في معيشته وأهله، نعم يجب عليه أن يبيعها ويأخذ قيمتها ليؤدي فريضة الحج التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، فإن هذه الفريضة عليه كالدين ينبغي أن يسدده. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إذا شاء نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم.
والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا ملك القدرة على الحج قيمة الحج ونفقة الحج أن يبادر إلى الحج، فإنه قد يشغل وإنه قد يمرض وإنه قد يأتي ما يمنعه من أداء هذه الفريضة التي هي دين لله عز وجل عليه، فما ينبغي أن يتوانى وأن يتأخر عن أداء هذه الفريضة. لا تجعل أمر الله هو آخر ما تفكر فيه، بل اجعل أمر الله هو أول ما تفكر فيه وتريده وتغتنمه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب
أحسن الله إليكم، يقول هل أحج عن أمي المصابة بالزهايمر؟
لك أن تحج عن أمك المصابة بالزهايمر لأنها في حكم من فنت، وذكرنا أن أهل العلم فسروا من تفسيراتهم للحديث الذي مضى معنا أن قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي أو أدركت أبي وقد فنت. فنت من تفسيراتها أنه خرب وصار يتكلم بما لا يعقل ولا يقبل، فقالوا هذا كان عاقلا ثم خرف فأدركته الفريضة على هذه الصفة. نعم.
يقول إذا أهدي إلي الهدي في الحج هل أقبله أم يلزم أن أشتري الهدي بنفسي وأذبحه؟
الهدي إذا ملكته فلك أن تتصرف به بأن تهدي به عن نفسك، والتملك يكون بعدة أمور، التملك يكون بالشراء، التملك يكون بالهبة، التملك يكون بالإرث، التملك يكون بما يكون مثلا من دية تعطى لك، التملك يكون ذكر العلماء ثمانية أسباب للتملك منها الهبة، فإذا أنت ملكت الهدي بالهبة جاز لك أن تتصرف فيه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يقدم الحج والعمرة عن الزواج؟
إذا لم يكن معك إلا كلفة إما للزواج وإما للحج فانظر إلى نفسك، فإذا كنت تخشى على نفسك إذا لم تتزوج الوقوع في المحظور فقدم الزواج، وإذا كنت لا تخشى على نفسك الوقوع في المحظور فقدم الحج. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، حكم الصلاة في المسجد النبوي التوسعة هل هي مثل ثواب المسجد القديم لقوله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا؟
هذه كلمة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا اسم الإشارة يجعل أن المراد بهذا الفضل هو فقد المسجد القديم، لكن الذي عليه جمهور العلم جمهور أهل العلم أن هذا يشمل جميع المسجد النبوي الذي يحيط ببناء واحد وباسم واحد. إنما تبقى الخصوصية لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء من ذكر الروضة وفيما جاء من ذكر بعض الأسطوانات ونحو ذلك داخل المسجد. أما الجمهور فإن هذا يشمل جميع المسجد، وأن تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مسجدي هذا إنما كان خرج مخرج مشابهة الواقع، مشابهة الواقع. وإلا فإن أهل العلم يقولون إذا اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارج المسجد إلى الشوارع فحكم من في الشوارع كحكم من في المسجد، فما بالك أنها توسعة شملت جميع المسجد. نعم.
قول أحسن الله إليكم، من قدر على الحج لكنه تساهل حتى توفاه الله فهل يحج عنه؟ وكذلك من لم يقدر على الحج ومات فهل نحج عنه؟
يعني من عليه ولا يجب على ورثته عنه، فإن تبرعوا بالحج عنه جاز. نعم.
قل أحسن الله إليكم، من ما حكم من اعتمر عن نفسه ثم حج عن غيره، هل يكون مفردا أم متمتعا؟
إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، ولا يؤثر في ذلك كون العمرة عن غيره والحج عن نفسه، أو العكس أن العمرة عن نفسه والحج عن غيره. مدام وقع الحج والعمرة في أشهر الحج فإنه في حكم المتمتع، إذا لم يكن من أهل الحرم فإنه يلزمه هدي التمتع.
يقول أحسن الله إليكم، إذا حج من كان من أهل مكة عن غيره متمتعا فهل يكون عليه هدي أم لا؟
أهل مكة لا تمتع عليه حج عن غيره أم لا، إنما الأكمل لذاك أن يهدي هدي التمتع حتى يكون له الأجر تاما بإذن الله تعالى.
يقول هل يجوز أن أحلق وأتحلل وأنا لم أضحي في بلدي؟
أنا إيش؟
لم أضحي أتبع.
أيوة. هذا السؤال مبني على مسألة، وهي ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء. فبعض الناس يأتي في ذهنهم معارضة، يقول أنا إذا أردت أن أحرم بالحج أريد أن أحلق عانتي، أريد أن أنتف إبطي، أريد أن أزيل أقص شعر شاربي، فأريد أن أقلم أظافري، فكيف أفعل وأنا أريد أن أضحي؟ فنقول هذا مستثنى من عموم حديث أم سلمة، فهذا وهو قول الرسول من أراد منكم أن يضحي، يعني ممن لم لا يريد الإحرام بالنسك. فإذا كنت محرما بالنسك فلك أن تفعل ذلك كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم، يقول متى ندخل في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل من خلال تحللنا من العمرة أم عند لباس الإحرام أثناء الحج فقط؟
الآية الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. من حين ما تحرم في هذه الأشهر بالعمرة إلى الحج وأنت تريد الحج أن تكون قارنا أو أن تكون متمتعا أو أن تكون مفردا، فإنك تدخل في حكم هذه الآية، ما ينبغي أن تتلبس بالرفث وهو الكلام إلى النساء في أمر الجماع ونحو ذلك، ولا ينبغي أن تتلبس بمفسق يعني معصية من المعاصي. وهذا أمر ترى يا إخوة يعني أمر مهم جدا أن كل إنسان حاج يعني ينتبه إلى هذا. ما لي أنا أذكر بعض الأمور من باب المثال، يعني ما يصح وأنت محرم بالحج أو أنت دخلت مكة خلاص تريد عمرة وأتيت العمرة ثم تريد تنتظر لأداء الحج، ما يصير أن تشتغل في هذا الوقت بمعاصي، كمن يدخن السجائر وتدخين السجائر حرام، كمن يحلق اللحية وتحلق اللحية حرام، كمن يأتي أمور من المعاصي استماع الأغاني، أمور مما لا يحسن به من تتبع عورات النساء من تتبع كذا، ما يحسن بك وأنت تريد الحج أن تفعل هذا الفعل. ينبغي لك أن تكون متهيبا متهيئا لأداء هذا النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه، والله إنما يرضى عن المتقين وإنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الأمور إذا استهنت بها من المعاصي والذنوب فأنت قد استهنت بأمر الله سبحانه وتعالى ويخشى عليك، فاجعل هذه مدرسة لك وترويض لك وتدريب لك على ترك هذه المعاصي وهذه الذنوب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: متى يتحقق الوقوف بعرفة؟
وقت الوقوف بعرفة يبدأ عند جمهور أهل العلم من زوال الشمس يوم عرفة إلى قبيل صلاة الفجر، لحديث عروة بن المضرس لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وهو يصلي الفجر، فقال: يا رسول الله، والله ما تركت من حبل ولا جبل إلا وقفت عليه. ألي حج؟ يعني وقف في عرفة وجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فالإنسان ينبغي أن يكون متواجد في عرفة، موجودا في عرفة في هذا الوقت من الزوال إلى قبيل الفجر ليلة النحر. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله استدلالا بحديث عروة بن المضرس أن الوقوف يكون من قبل ذلك من صلاة الفجر، لأن الرسول قال: ساعة من ليل أو نهار، وحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه الأفضل والأكمل. وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أنه أتى إلى عرفة قبيل الزوال ونزل بنمرة حتى زالت الشمس، فتقدم إلى وادي عرنة وخطب هناك، خطب في وادي عرنة وصلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فإذا أنت حصل منك الوجود في عرفة في هذا الوقت، في هذا الوقت وأنت تقصد الحج حتى ولو كنت نائما، فقد حصل لك الوقوف في عرفة. ووظيفة الحاج يوم عرفة أن يشتغل بالذكر والدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وأفضل ما يقال يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة مفطرا وشرب الحليب أمام الناس حتى يرونه ويتأكدوا من أنه كان مفطرا. وشرع الرسول لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، وقال: إني لأرجو أن يكفر الله لي بالصيام يوم عرفة عن سنتين، السنة التي هو فيها والسنة التي قبلها. فالإنسان يحصل له حكم القياء الوقوف في عرفة بأن يكون موجودا في عرفة في هذا الوقت، حتى ولو كان نائما، حتى ولو كان يعني فاقدا الوعي في وقت معين جزئية، مدام أنه كان مريد للوقوف وحصل وجوده ولو للحظة ولو لثواني ولو للدقائق، حصل المقصود من هذا الوقوف. لكن عليه أن ينتبه أن يكون وقوفه في حدود عرفة، هذه أول نقطة مهمة. والحمد لله حكومة المملكة العربية السعودية وضع أعلام وإشارات تدل على حدود عرفة. اتفق العلماء أن من لم يكن واقفا في عرفة في هذا الوقت فاته الوقوف بعرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. النقطة الثانية التي أنبه عليها أن التواجد داخل مسجد نمرة الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي لك أن تنتبه أن الصفوف الأولى خارج عرفة، ولذلك الحكومة وضع إشارات على الأعمدة في المسجد وهي بانحراف هكذا، وضع إشارات أن هذا خارج، هذا من الحل وهذا من الحرم. عرفة التي يقف الإنسان فيها هي أرض حل، ووادي عرنة وغيره فهذا من الحرم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطني عرنة، هذا الوادي الذي في أول المسجد الذي هو مسجد نمرة، فتحرص على هذا بارك الله فيك. نقطة ثانية: التواجد في عرفة أن تجمع بين الليل والنهار، الأحوط أن لا تفرط في ذلك، فقد ذهب المالكية إلى أن التواجد في عرفة في الليل ركن، والتواجد في عرفة في النهار واجب، فلا تفرض بين الجمع بين الليل والنهار وأنت في عرفة ولو بجزء يسير عند غروب الشمس. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.